يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومجري السحاب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم الموت وما بعده، ومع اللقاء 79 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع قواعد الحساب يوم الحساب، ووصلنا إلى القاعدة الخامسة والتي هي بعنوان إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين. إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين، فمن أعظم الشهداء يوم القيامة هو الله عز وجل. الله تعالى أعظم الشهداء على العباد وعلى العبيد يوم العرض عليه. قال تعالى على مائدة سورة يونس في الآية 61: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ولا تعملون من عمل، أي عمل يعمله المرء صغيرا كان أو كبيرا، فالله عز وجل شهيد عليه. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ولذلك عندما مر خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه على رجل فسبه الرجل، وما أكثر هؤلاء، فسكت خالد ولم يجيب على هذا السب، فسأله أصحابه لماذا لم ترد على الرجل، قال إنها صحيفته يملأها بما شاء، إنها صحيفته يملأها بما شاء، أي سيكتب هذا في صحيفته والله شهيد على ذلك، فليملأ العبد صحيفته بما شاء. ودي يا إخوة قضية مهمة أوي بتعلمنا المراقبة، الله شهيد علينا، فمن آمن بهذا إيمانا صادقا استقام لا محالة. بعض الناس يخشون المخلوقين، وربما إن علم أنه مراقب من المخلوقين يستقيم ولا يتكلم عنهم، ليه؟ خايف من المراقبة. كما تعلمون وأنتم في دول الغرب، إذا أخبروك أن هاتفك مراقب من جهات أمنية، بالله عليك حالك مع الهاتف ده وانت بتتكلم فيه، حد بيتصل بك والله تبقى زي الألف صح كده، حتى مش هيقول أي كلمة ممكن تتفهم غلط، ويكون حريص قوي. ليه؟ لأنه تحت رقابة المخلوق، ما بالك برقابة الخالق الذي يسمع ويبصر ويعلم، يعلم خفيات النفوس سبحانه، يعلم حركات الضمير، فالسر عنده علانية سبحانه. فكيف نخشى المخلوقين ولا نخشى خالق المخلوقين جل جلاله الحليم الذي يمهلنا ولا يعاجلنا؟ فمن آمن بأن الرقيب هو الله وبأن الشهيد هو الله حتما سوف يستقيم على أمر الله. عشان كده دايما الأنبياء يبدأون دعوتهم بالتوحيد، بتعريف العباد برب العباد، بالتعريف بأسماء الله وصفات الله. ليه؟ لأن من عرف الله استقام. عشان كده معظم الاستقامة ناشئة عن أمرين: الإيمان بالله واليوم الآخر. شوف كده معظم النصوص في باب الخلق والسلوك تصدر بإيه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ده جه منين؟ من الإيمان بالله واليوم الآخر. لو ما فيش إيمان بالله مش ممكن أبدا نكرم الضيف، ولا هنحسن الجوار، ولا هنحفظ اللسان. يبقى ده جه منين؟ من الإيمان، من معرفة الله عز وجل. هتعرف ربنا صح هتستقيم. ليه؟ لما يجي لك ضيف هتعلم أن هذا الضيف جاء ليحمل زادك إلى ربك، أنت مأجور الآن، فتبدأ تكرمه. شوف الصحابي اللي احتال على إطعام الضيف دخل الجنة بأكلة بإكرام ضيف، حديث في الصحيح كلكم يحفظه. قال رجل: يا رسول الله أنا ضيفك الليلة. فأرسل النبي إلى بيوت زوجاته يسألهن عما عندهن من طعام، فلم يجد إلا الماء والملح. بيوت مين دي؟ بيوت النبي يا إخو، ما فيش فيها غير المية والملح. إيه ده؟ ما فيش شكرتين رز متخزنين، ولا 10 كيلو مكرونة، ولا 10 أزايز زيت. الله، إيه ده؟ ما فيش كده كيسين 3 لحمة، ولا دجاجتين 3؟ ما فيش فاكهة في البيت؟ ما فيش أنواع الفواكه في البيت؟ الله، ما فيش خبز في بيوت النبي؟ ده بيوتنا احنا بقى، ربنا يسلم، ده احنا ملوك على كده. وقل شكرنا، سبحان الله، هم قل زادهم وزاد شكرهم، واحنا كثر زادنا وقل شكرنا. بنخزن قوت بالشهر، يدخل عند اقل واحد مثلا من المسلمين في الغرب هنا، شوف عنده ايه في البيت من المطعومات. أقل حاجة هتجد سلة فاكهة قد كده محطوطة فين؟ على المنضدة. أقل حاجة سلة فاكهة فيها يجي 10 أصناف، ده غير الحلويات، صح؟ مش هنقول خش المبرد وشوف فيه إيه، ولا الكوزينة بلغة الغرب وفيها إيه المطبخ يعني، شوف فيه إيه. بص فقط على المائدة اللي بتاعت استقبال الضيوف، غير التسالي كمان، تجد بعض الإخوة تروح عنده تلاقي 10 أصناف من المكسرات، البندق والفستق اللي بيسموه البستاج والكلام ده كله بتاع الغرب ده.
صح؟
وسيدنا النبي بيوته كلها لا يوجد فيها إلا الماء والملح. طيب كيف نكرم هذا الضيف؟ وإكرام الضيف واجب، والنبي اللي علمنا كده، والراجل ده نزل ضيف على النبي. الله، فيوم النبي علمنا خلقا آخر، ويربط رباط الأخوة الإيمانية بين المؤمنين، فيقول: من منكم يضيف ضيف رسول الله؟ أنا الآن ما عنديش طعام للضيف ده، طب أنتوا أصحابي، واحد منكم ياخده يضيفه عنده يعشيه. وده بيعلمنا خلق آخر: إن نزل عليك ضيف ولا تجد ما تكرمه به لفقر أو شدة، لك أن تتصل بأحد إخوانك من المسلمين تقول له: هات لنا عشاء وتعال عندنا ضيف، أو جهز العشاء عندك في البيت، أنا عندي ضيف وجاي لك. ده الإسلام، رباط الأخوة الإيمانية. فقام رجل من الأنصار يقول: أنا يا رسول الله، أنا هضيفه الليلة دي عندي. فدفعه النبي إليه، قال له: روح معه. طيب، دخل الأنصاري على زوجته، قال لها: ماذا عندك الليلة من طعام؟ الله، ده ما كانش يعرف في أكل ولا لأ. إيه الجيل ده؟ دلوقتي أنتوا بقى في الغرب اتعلمتوا كده بعض المبادئ الغربية البعيدة عن الإسلام. ممنوع ضيف يجي لي إلا باستئذان وبموعد. الله أكبر، هو إحنا عندنا ده في الإسلام؟ هو الضيف له مواعيد؟ لازم يستأذن؟ وتقول لي هتيجي أنت ومين؟ وكم واحد؟ وإلا تتضرب في البيت تبقى مشكلة. الإسلام مش كده خالص يا إخوة. الإسلام دين الكرم، دين العطاء. الناس الطيبين في بلادنا كبار في السن يقولوا إيه؟ الجودة بالموجودة. جاني ضيف بقدم له الموجود وما بكلفش نفسي، عندي بيضتين ثلاثة بطقشهم وأعمل له طبق بيض ورغيفين وتمام التمام والحمد لله ورضا، قمت بالواجب. شوية شاي جنب شوية، لو عندك كيكة ولا حاجة قدمهم له تمام دون مشقة على النفس، ويجي في أي وقت مرحبا. فيش عندنا لازم تستأذن ولازم تتصل ولازم تقول لي كم واحد، لا. ضيف نزل عليك، ضيف اسمه ضيف، من الضيافة لابد أن تكرمه. المهم الصحابة ده ما يعرفش إيه اللي في البيت، لأنه مش بتوع مواعيد ولا بتوع، لا خلاص هناخده الموجود. يا زوجاتي، ماذا عندك الليلة من طعام؟ قالت: ليس عندي إلا عشاء الصغار، العشاء بتاع الأطفال. الله أكبر. قال زوجتي: إن معي ضيف رسول الله فلا تخزيني عند رسول الله. قالت: ماذا أصنع؟ يعني أمرني أعمل إيه؟ قال: اشغلي الأطفال حتى تنوميهم، لعب العيال كده لغاية ما ينسوا الأكل ويناموا. الله أكبر. طيب دي مقدور عليه، لكن الطعام العشاء بتاع الأطفال هيك في فرد واحد بس. قال لها: كويس، أعدي طعامك، جهز الطعام، وأصبحي سراجك، طفي اللمضة. أعملي نفسك كده إن الزيت خلص واللمضة إيش؟ انطفأت، بقى الدنيا فيها ظلام الآن. قدمي الطعام ونجلس بجوار ضيفنا كأننا نشاركه حتى يفرغ، مش هناكل معاه، هنجلس جنبه أكننا بناكل. الله أكبر. شفت يا جماعة الحيلة من أجل إكرام الضيف؟ ينيم أطفاله الصغار من غير عشاء عشان يكرم الضيف، ويؤمر الزوجة تطفي المصباح عشان ما يشعرش الضيف بالحياء. يا المهم، جلس الضيف فسمى الله وأكل حتى شبع فحمد الله. فلما كان الغد قال النبي لهذا الصحابي الجليل: إن الله تعالى عاجبا لصنيعكما بضيفكما البارحة. وفي رواية: إن الله تعالى ضاحكا من صنيعكما بضيفكما البارحة. وفي رواية: إن الله غفر لكما بصنيعكما بضيفكما، يعني دخل الجنة. أكلة، فأنت لا تدري أي العمل ترفع به عند ربك. ربما إكرام ضيف يرفعك، لأن إكرام الضيف نابع عن إيمان بالله واليوم الآخر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، جارك مش ممكن تأذيه ولا تضره ولا تزعجه، لأنك مؤمن بالله وتعلم أن الله رقيب وأن الله سميع وأن الله بصير. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هتجد اللسان منضبط بمنهج الله، لا يعرف الغيبة ولا النميمة ولا القيل ولا القال ولا الشائعات ولا الأكاذيب والأباطيل والافتراء ولا الزور. ليه؟ لأنه يؤمن بالله. الله شهيد، سميع يسمع قولي، عليم يعلم حالي سبحانه جل جلاله، فيستقيم الإنسان فلا يتكلم إلا بعلم. في الشر يصمت، من صمت نجا. أي قول يبعد عن الله أو يبعد عن الطاعة أو يبعد عن تحصيل الحسنات ويغمسه في السيئات يبعد عنه تماما، يصمت يصمت، كما قال خالد إنها صحيفته فليملأها بما شاء. فهو كتاب حضرتك، املأ براحتك، اكتب فيه اللي انت عايز تكتبه، لأن حضرتك اللي بتكتب كتابك بنفسك. خلي بالك قوي، أو الله انت اللي بتكتب كتابك بنفسك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، هو كتابك انت، انت اللي أمليت الملك يكتب ده. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن هي صحيفتك فاملأها بما شئت، هي صحيفتك فاملأها بما شئت. إذن أعظم الشهود على العباد والعبيد يوم العرض هو ربنا جل جلاله. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ولكن الله تعالى يحب الإعذار إلى خلقه، فيبعث من مخلوقاته شهداء على المكذبين الجاحدين حتى لا يكون لهم عذر أمام الله تعالى. قال تعالى في سورة النساء آية 41 وكذلك جعلناكم عفوا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الله أكبر، من كل أمة في شهيد من أنبياء ورسل، والنبي محمد شهيد على سائر الأمم. الله أكبر. في الحديث يؤتى بنوح عليه السلام وقومه فيقول الله تعالى هو أعلم يا نوح هل بلغت رسالتي؟ يقول نعم يا رب. يسأل الرب قوم نوح هل بلغكم نوح الرسالة وهو أعلم جل جلاله؟ يقولون ما بلغنا وما جاءنا من رسول. يقول الله تعالى يا نوح من يشهد لك أنك بلغت؟ يقول يشهد لي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. الله أكبر. فيشهد النبي أنه بلغ وتشهد هذه الأمة أنه بلغ. ما فيش عذر بقى، ربنا يجعل فيه شهود من الأمم دي كلها على الأعمال والأقوال. طب احنا نشهد بناء على ايه؟ لأن الله أخبرنا بقصة نوح وكيف مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عام، وكيف دعاهم بالليل والنهار للإعلان والإصرار، وكيف دعاهم دعوة فردية وجماعية، وكيف سخروا منه وكذبوا، وكيف صنع الفلك، وكيف نجاه الله في الفلك وأغرق المكذبين. الكلام ده كله عندنا في القرآن، فبنشهد على ما أخبر به الله وما أخبر به النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي سورة البقرة 143 قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اللي انت بتغتاب معه الناس هيشهد عليك يوم القيامة لأنه سمعك. مش بس كده، سمعك يشهد، بصرك يشهد، يدك تشهد، رجلك تشهد، جلدك ينطق ويشهد. يا رب سلم، يا رب سلم. أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة. الحديث: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول لأمتي: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بل من الأشهاد الأرض والأيام والليالي. الله أكبر. الأرض تشهد نعم، الأيام تشهد نعم، الليالي تشهد نعم. قال الله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. جاء عند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها، سورة الزلزلة. قال: أتدرون ما أخبارها؟ ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا، فهذه أخبارها. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. يعني حضرتك المكان اللي انت بتسجد فيه هيشهد لك، هنا سجد، المكان اللي قمت فيه هنا قام لله، المكان اللي ركعت فيه هنا ركع لله، المكان اللي جلست فيه تقرأ القرآن هنا ذكر الرحمن، وعلى النقيض المكان اللي عصيت ربنا فيه هنا فعل كذا، المجلس اللي اغتبت الناس فيه هيشهد، هنا اغتاب فلانا وهنا نم في فلان وهنا افترى على فلان وهنا سخر من فلان وهنا كذب على فلان وهنا غش فلان وسرق فلانا. يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم. فكثروا من شهود الخير وقللوا من شهود المخالفات. لازم ننضبط، الأمر جلل، وفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، نسأل الله السلام. وكذلك تشهد أعضاء الإنسان، وقبل ذلك تشهد الملائكة. يا ربي الملائكة تشهد علينا نعم. قال تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سورة قاف. سائق من الملائكة يقودها، وشهيد من الملائكة يشهد عليها، وإن عليكم لحافظين. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله أكبر، يشهدوا عليك الأعضاء، بتشهد. نعم، السؤال الآن، إيه اللي يسئل عنه العبد يوم القيامة في القبر؟ يسأل من ربك ومن نبيك وما دينك. طب يوم القيامة يسأل العباد يوم القيامة عن الإيمان واتباع الرسل والأعمال التي عملوها في الدنيا وما تمتعوا به في الدنيا من نعيم، كما يسألون عن المعاملات والعهود والمواثيق وعن الجوارح من سمع وبصر وفؤاد. يا كل ده؟ أيوة. تعالوا نشوف التفصيل. واحد، الكفر والشرك. أعظم ما يسأل عنه العباد هو كفرهم وشركهم، فيسألهم عن الشركاء والأنداد الذين كانوا يعبدونهم من دون الله تعالى. قال تعالى: وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ سورة الشعراء 92-93. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، فين الآلهة الباطلة التي عبدتموها من دوني في الدنيا من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ يعني هل يتمكنوا من نصركم اليوم وإبعاد العذاب عنكم أو ينتصرنهم لأنفسهم؟ الجواب لا. سورة القصص 62 قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذي كنتم تزعمون؟ فين بقى الآلهة التي كنتم تتقربون لها زعما منكم أنها تنفع وتضر؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف، أين هم؟ فين الآلهة دي؟ كما يسألون عما كانوا يقدمون من قرابين للآلهة التي كانوا يعبدونها ويقومون بنحر الذبائح باسمها كما يفعل غلاة الصوفية في هذه الأيام، الذبح عند الأضرحة، جايب ذبيحة لسيدي فلان، طيب خليه ينفعك يوم القيامة لأن الذبح لا يكون إلا لله والنذر لا يكون إلا لله، فانتبهوا لهذا. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أهو الذبائح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة النحل 56: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. بقى جعلتم للأصنام والآلهة نصيب من الذبائح وذبحتم لهم وتقربتم لهم والأضرحة والموالد، كما يسألون عن تكذيبهم للرسل. قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ يا رب يا رب، حيث هنسأل يا إخوة ماذا أجبتم محمدا صلى الله عليه وسلم؟ هل اتبعتم سنته؟ هل حرصتم على طريقته؟ هل اقتفيتم أثره؟ هل نصرتموه ونصرتم سنته؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، فهم لا يتساءلون. يا رب سلم. سورة القصص 65 و66. فالموقف يومئذ رهيب رعيب، يسأل فيه العباد عن كفرهم وشركهم بالله رب العالمين وعن تكذيبهم للرسل عليهم الصلاة وأزكى التسليم، والسؤال يحتاج إلى إجابة، فيا لها من حسرة عندما تكشف الأسرار وتهتك الأستار، فيا رب سلم سلم. إيه كمان؟ يسألون عن الأعمال التي عملوها في الدنيا. قال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قسم، فوربك لنسألنهم أجمعين، أجمعين عما كانوا يعملون. سورة الحجر 92 و93. وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الأعراف 6. ياه، ربنا يسأل الرسل ويسأل أقوام الرسل. الله أكبر، الله أكبر. وعند الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، وفي رواية: وعن شبابه فيما أبلاه. هتسأل عن العمر كاملا، وعن فترة الشباب خاصة، لأنها فترة القوة والنشاط وممكن تجتهد في العبادات. هتسأل عن المال، جبته منين؟ من حلال أم من حرام أم من شبهة؟ طب أنفقته فين؟ في حلال ولا في حرام ولا في شبهة؟ هتسأل عن العلم اللي ربنا من عليك بيه، عملت بيه إيه؟ هل أثمر العمل الصالح؟ هل علمت للناس وصبرت على أذى الناس ولا لا؟ هتسأل أي علم ربنا يمن عليك بيه بقى. عشان كده الواحد حقيقة ينكر على بعض من يصنفون بعض الرسائل في مقام التشريع، كتاب وسنة وأحوال السلف، ويقول لك ممنوع النقل وحقوق الطبع محفوظة وإوعى تنقل الجملة وممنوع تصور. الله الله الله، أمال فين بذل العلم؟ لازم تشتري بالدولار عشان ما أنت كده كده هتبيع، ما تقلقش، بس لا تحجر على الناس الاستفادة من العلم، لا تحجر على الناس الاستفادة من العلم وتعلم العلم. البذل يكون لوجه الله يا إخوة وليس للمتاجرات. هتبذل العلم هتؤجر وهترفع، إنما في علوم الدنيا والكلام ده كله ممكن يكون ده جهدك واختراعك وابتكارك، ماشي، حقوقك محفوظة، إنما علوم الشرع كيف نحجرها على الناس وكيف نمنعها عن الناس؟ لا، الإخلاص يقتضي بذل العلم لوجه الله. ده بالعكس، صنف وانشر وزع، خلي الناس تستفيد، اخرج ما عندك من علوم. كان بعض السلف يقول، يعني كان مكسر في الرواية، فسألوا قال: إني أخشى أن ألقى الله عز وجل وعندي كلمة لم أبلغها للناس. شوف خايف من إيه؟ أن يكون عنده بعض العلم وما بلغهوش للناس وكتموا. فالعلم الشرعي يبذل للناس يا إخوة بدون حجر بدون منع. ابذل العلم عشان ربنا يكرمك ويوفقك والرزق مقسوم، ما تقلقش، هترزق بأسباب أخرى، ما تقلقش. لكن إزاي بقى؟ بعض الناس سبحان الله، حتى أسعار الكتب اليوم يا إخوة بقى يشك على طالب العلم أن يشتري كتابا، أسعار يعني خيالية سبحان الله. العلم لازم يبذل وييسر للناس. لما تجد مثلا صحيح البخاري يوصل فوق 3000 جنيه مصري، يعني فين طالب العلم اللي هيشتري كتاب ب 3000 جنيه دلوقتي؟ هو أصلا ما عندوش عمل ولا مشكلة. فنقول له يا ابني خلاص نزله بي دي اف على الانترنت وريح نفسك، هتعمل ايه؟ وقيس على ده الكثير، ودي مشكلة تانية. العلم الشرعي يبذل للناس. الأنبياء والرسل منهجهم كلهم أجمعوا على هذا المجمع، قول ما أريد منكم من أجر، إن أجري إلا على الله. خلاص العلم كده يبذل، ورزقك مقسوم لا تخف ولا تخشى، هتفتح أبواب أخر، لأن فضل الله واسع، فضل الله واسع أوي، يداه مبسوطتان سبحانه جل جلاله، سحاء الليل والنهار، نفقته لا تقل لا تغيض، سبحان الملك الغني. فنسأل عن العلم، نسأل الله تعالى أن يعيننا على تبليغه للناس بضوابط الشرع، آمين. وفي سنن الترمذي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. طبعا خمس نخل المال سؤالين، هما سؤالين يعتبر في مسألة واحدة في الحديث الأول، هنا فرق بين المسألتين فجعلهم خمسة. لما تتدبر الأحاديث دي هتجد عن كل أمر بتسأل سؤالا واحدا، إلا المال بتسأل عنه كم سؤال؟ سؤالين، لخطورة الأمر، لخطورة الأمر، فلابد أن تحتاط لكسبك. من أين تطعم زوجك؟ ومن أين تطعم ولدك؟ أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أدخلنا الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فأهلكه، كما قال بعض السلف. فاحذروا الشبهات في الكسب. وبتنفق فين؟ تنفق على التدخين والأرجيلة والمخدرات؟ هتسأل. ولا بتنفق على أب وأم وعلى زوجة وولد بالمعروف فتؤجر؟ النفقة اللي تنفقها على الزوجة صدقة ليك بها أجر، حتى اللقمة يضعها في في زوجته له بها أجر، إن دي نفقة واجبة، نفقة على الولد. بعضهم يبخل على الأهل وينفق المال في الشهوات والعياذ بالله، مصيبة كبيرة جدا. هتسأل. في صحيح الإمام مسلم رحمه الله عن أبي عبد الرحمن قال: جاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأنا عنده، فقالوا: يا أبا محمد، إن والله ما نقدر على شيء، لا نفقة ولا دابة ولا متاع، يعني الفقر شديد، لا عندنا مال ننفق منه ولا عندنا دابة تحملنا ولا عندنا متاع في البيوت حتى فراش ولا حاجة، ما عندنا شيء. فقال: ما شئتم إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم، يعني إن شاء الله عودوا إلينا هنعطيكم اللي ربنا يسر، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، يعني إن شئتم انتظروا هنديكم اللي عندنا، أو إذا كده انتظروا نقول للأمير أو الحاكم عشان يعطيكم، وإن شئتم صبرتم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا، بأربعين سنة. يعني الله يا عم الشيخ استنى، ده احنا قرأنا نص بخمسمائة عام، صح ده صح وده صح، طب نجمع بينهم ازاي؟ لما النبي يقول: إن فقراء أمتي يسبقون الأغنياء 500 عام، وهنا بيقول 40 خريفا. قال العلماء أبدا، بين أولهم وآخرهم، بين أولهم وآخرهم. فأول زمرة 500 سنة، آخر زمرة بينه وبين الأغنياء كم سنة؟ 40 سنة. فبالنظر للبداية والإيه؟ إن أعداد الأمم كثير، فأول من يدخل الجنة من الفقراء هيسبق الأغنياء بكم سنة؟ 500 سنة. وآخر من يدخل من الفقراء يسبق الأغنياء بكم سنة؟ 40 سنة. وهكذا الجمع، ودي اسمها قاعدة الإعمال خير من الإهمال. قاعدة عند المحدثين اسمها الإعمال خير من الإهمال. يعني العلماء يبدأوا يجمعوا بين النصوص أولا، إن وفقوا في الجمع كان بها، وإلا بيبدأ النظر في الناسخ والمنسوخ، في الصحة من الضعف إلى آخره. عشان كده كثيرا ما أوصي طالب العلم بتحصيل كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة رحمه الله، تأويل مختلف الحديث، كتاب ماتع جدا بيجمع فيه كل النصوص أو غالب النصوص اللي ظاهرها التعارض وبيجمع بينها وفق أقوال العلماء. يعني مثلا يجمع النص الخاص بإيه؟ بالشرب من قيام ومن جلوس. تيجي أنت تحتار الحديث هنا صحيح وهنا صحيح، نهى النبي عن الشرب قائما، وفي مسند الإمام أحمد شرب النبي من قربة معلقة في سقف أم سليم قائما. الله، فأنا عندي نصين، قال لك ما تشربش وانت قائم، وهو النبي شرب وهو إيه؟ قائم. فيجي هنا بلبلة عند بعض إيه؟ الطلبة اللي ما عندهمش الفقه في الحديث، فنقول لك لا، ده صحيح وده صحيح. طيب الجمع بينهما، نقول الشرب من قيام لحاجة لا حرج فيه، لأن قربة أم سليم كانت معلقة في سقف بيتها، فمش ينفع نشيلها من السقف، من أجل هذا شرب النبي من قيام من في القرب. ولما عادت أم سليم وعلمت بذلك، يقول أنس فقصت في القربة واحتفظت به تبركا برسول الله، النبي شرب من هنا، فنخليه بركة بقى، لأن التبرك بأثر النبي من خصوصيات النبي. فالنبي شرب من قيام ليه؟ لحاجة، فأحتاج لها إمتى؟ أنا في مكان ما ينفعش القعود فيه وعايز أشرب، اشرب وانت قائم ولا حرج. دخلت مثلا الميضة وفي بعض المياه موجودة في الأرض وانا عايز أشرب حتشان الماء قدامي، نقول لك اشرب من قيام ولا حرج. ماشي في الطريق زي في بلادنا محلات العصير والحاجات دي، عايز أشرب كوباية عصير، الدنيا حر وكذا وفي عصير قصب ولا ها، فهشرب كوباية عصير في الطريق، هقعد فين؟ مفيش مكان أقعد فيه، أقعد على الأرض قدام الناس. يقول لك سبحان الله، شفت المسلمين، شوف الرجل قاعد ازاي، ما ينفعش اشرب من قيام، ده لحاجة لا حرج لا حرج. انما ما فيش حاجة يبقى اشرب من قعود. ليه؟ لان اكمل في الصحة واتباع للسنة. قاعد في البيت بتشرب وانت واقف ليه؟ في المسجد والحمد لله قاعدة كده وتكون اشرب وانا واقف ليه؟ خلاص، إلا لتعليم الناس أحيانا تروح شارب كده قدامهم منتقام عشان يعرفوا إنه يجوز الشرب من قيام لإيه؟ لحاجة. لأن بعض ضعاف الفهم يا إخوة للأسف، إحنا مشكلتنا في الفهم مش في النصوص. ناس كتير يا إخوة يحملون النصوص ويتكلم بالآية والحديث لكن مش فاهم، ودي المصيبة، دي المصيبة. فقضيتنا قضية فهم للنص وجمع النصوص في الباب الواحد عشان نفقه ديننا. كذلك البول من قيام والبول من قعود، ورد ده ورد ده. لكن لما النبي بال قائما كان في سفر ويشق عليه القعود، إنما في البيت يبقى تبول من قعود، ما تبولش وانت واقف إلا لعلة. مثلا انت في السفر في الطريق هتدخل تنكش تل عشان تقضي حاجتك، في انتشار الأوبئة والكلام ده ما تضمن الحمام ده مين اللي استعمله قبلك، صح؟ خلاص، فهتحتاج لإيه؟ خلاص هضطر إن أنا أبول من قيام، أنا ما أعرفش إيه اللي قاعد هنا واللي كذا وانتوا عارفين الطهارة والنجاسات والحاجات دي في الغرب. خلاص، ومهما تنظف الله أعلم بالحال. خلاص، يحطوا بس العلماء ضوابط وشروط، يقول لك لو هتبول من قيام في السفر وكذا تجنب الريح، ما تجيش في وجه الريح وتروح ايه تبول فترجع البول كله عليك. اتنين، تجنب الارض اللي هي كلها صخور، شوف ارض لينة عشان برضو ايه ما يرجعش عليك، وهكذا. يبقى فيه هنا نصوص ظاهرها التعارض، لكن بالفهم نقدر نجمع بينه. فبقول لك جيب كتاب تأويل مختلف الحديث، جمع لك معظم النصوص في الباب ده، يجيب لك النص وضد النص، وده صحيح وده صحيح. طب نجمع بينهم ازاي؟ ده له حالات وده له حالات. لما يجي لك حالة معينة تعمل كذا وحالة معينة تعمل كذا، اللي هو بنسميه بقى مناط الدليل، تنزيل الدليل، يعني الحديث ده يشمل الحالة كذا وكذا وكذا وكذا، والحديث ده يشمل كذا وكذا وكذا، وهكذا. ده الفهم بقى للمنهج. وقس على ده كثير يعني. فقال لهم: وإن شئتم صبرتم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا، يعني أربعين سنة. يبقى احنا عرفنا بقى الفرق بين 500 عام وبين أربعين عام، بين البداية وبين نهايتهم، وهكذا. ليه الفقير بيسبق الغني؟ لأن الغني عنده كتير، فأقف عشان نحاسبك جبت منين وديت فين. إنما الفقير ما عندوش حاجة، جاي فاضي. زي ما قلت لك زمان في عام 95 ذهبنا إلى العمرة مع بعض الإخوة، وكان من بين الإخوة اللي معانا تجار، ناس تجار يعني. فطبعا بيروح عملوا العمرة بدأ يجيبوا حاجات عشان يتاجروا فيها. والله واحد جايب 13 بطانية اللي هم عارفين اسمها التفاحة دي، اللي مش عارف كام 12 كيلو ولا كام دي، 13 واحدة، وغير بقى الملابس، وغير مش عارف الألعاب بتاع الأطفال، بتاجر. فجايب يجي 3 زكايب يا إخوة، زكيبة هناك، في هناك زكيبة بتتباع كده قماش تملاها تبقى عاملة زي السفينة كده، واحد بس جايب 3 زكايب، الله يرحمه مات وكان من الصالحين نحسبه. والتاني زميله جاي برضه 3 زيه، وانا بقى على قد، انا جايب شنطة كده هنديباك صغيرة فيها شوية طواقي وشوية سواكات وشوية عطور للإخوة فقط، يعني شنطة صغيرة كده وحطيتها على كتفي. وكنا راجعين عن طريق الباخرة المركب في ميناء السويس، نزلنا كلام ده تقريبا، نزلنا حوالي الساعة 2 الظهر أو 3 مش فاكر يعني، وداخلين على الجمرك بقى عشان الجمارك ويشوف اللي معاك وكذا. فأنا في الأول قال لي: خد يا عم الشيخ أنت معاك إيه؟ قلت له: معايا الشنطة دي. قال لي: فيها إيه؟ قلت له: افتحها. لا شوية طوائق. قال لي: مع السلامة يا عم الشيخ، اتفضل اخرج. طب أنا الناس دي معايا، فبقول له: معايا. قال: لا لا اتفضل أنت بقى كده، دول لسه بدري، دول انتظرهم بره براحتك بقى. والله يا إخوة أقل حاجة 6 ساعات وأنا منتظرهم في الشارع، والله العظيم، عشان الجمرك. إيه يا محمد؟ في إيه يا محمد؟ الله يرحمه. قال لي: يا شيخنا عملوا لنا فرش متاع استلمونا يا عم الشيخ بطانية بطانية إيه ده؟ أنت ما شاء الله العيلة عندكم كبيرة قوي كده، جايب 13 بطانية افتح كده البطانية دي جواها ايه؟ اتاريلا فندي كمان البطانية تكون فيها بتاع بلاستيك، في شنطة بلاستيك، الحشيها من جوا كمان عطور زي صاحبنا بتاع الكاميرات. هذه كاميرا؟ قال: ده في كاميرا تاني. طلع له 20 كاميرا من الشنطة. هي دي المشكلة يا اخوة. فسبحان الله تذكرت على طول حديث النبي، او اللي معهوش حاجة ده عدى بسرعة وخرج، انما التاني ده بقى لازم يتعمل له فرش متاع ويسأل: جايب دي ليه وعشان ايه؟ قلت له: المهم عملت. قال لي: والله قطم وسطنا في الجمارك، يعني اللي انا جبت ده ملوش قيمة دلوقتي، خدوا قدوهم جمرك. قلت له: ما انت جاي عمرة صحيح، جاي تاجر ليه؟ ما كفاية بطانيتين يا اخي، هات بطانيتين للأولاد وخلاص. لا ده بيتاجر، جاي تاجر بقى، وهكذا. ها هيسأل المرء عن النعيم اللي تمتع به في الدنيا. يا ربي يسأل العباد يوم القيامة عن النعيم الذي وجدوه في الدنيا وحولهم الله إياه. قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله، شوف كوباية الشاي الأخضر دي من النعيم اللي هنسأل عنه، كوباية الماء البارد دي من النعيم اللي هنسأل عنه، الأكلة الطيبة بتعمل لك في البيت مع حتة لحمة كده من النعيم اللي هتسأل عنه. أو الله، فعد للسؤال جوابا. والمقصود بالنعيم شبع البطون وبارد الماء وظلال المساكن، عندك مسكن حلو، واعتدال الخلق، شكلك جميل، ما ده نعيم، ربنا خلقك في أحسن تقويم، ولذة النوم، بتنام وانت مرتاح، غيرك ما بيعرفش ينام، وغيرك بينام مرضا وعلة وألما وتعبا. وقال سعيد بن جبير: حتى عن شربة عسل. يا شربة عسل، أي والله. وقال مجاهد: عن كل لذة من لذات الدنيا. وقال الحسن البصري: من النعيم الغداء والعشاء، إنهم كانوا بيأكلوا أكلة واحدة، أنت بتتغدى وتتعشى، نعيم. طيب، وقال أبو قلابة: من النعيم أكل السمن والعسل بالخبز النقي. يا عندك معلقة عسل كده وخبزة جميلة وعمال وتحط عليها سمن كمان، ما شاء الله، إيه ده نعيم ده، تسأل عنه. زي اللي انت بتقول عليه الإخوة المغاربة المسمن، عارف المسمن ده؟ وبغرير، وبغرير يا حاج علي، هذا بالعسل هذا، ده من النعيم، بغرير والمسمن والمطلوع. وين المطلوع بقى لكم زمان ما شفناش المطلوع ده؟ كان زمان بيجي لنا المطلوع ده، يجيب لك المطلوعة حلوة كده، مش عارف الجماعة ايه اللي جرى لهم، بطلوا يطلعوا ولا ايه؟ طيب. ومن النعيم أكل السمن والعسل بالخبز النقي. وعن ابن عباس: النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار. بدنك صحيح، ما فيش علة ولا مرض، بصرك تمام، سمعك تمام، ده نعيم هتسأل عنه. وهذا من باب التنويع في التفسير، فالنعيم أصناف كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. روى الإمام الترمذي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك؟ الله. ونروك من الماء البارد، المية الباردة دي. وذلك كان الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه إذا شرب شربة الماء يقول: الحمد لله، اللهم اجعل حبك وحب نبيك أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. شوف يتذكر النعمة على طول. الله أكبر. فهنسأل يا إخوة عن صحة الأبدان وعن شربة الماء. فمن أعظم النعم شربة الماء ولقمة الطعام ومسكن وزوجة وأولاد. فقد سأل رجل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ عندك زوجة؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه وعندك سكن؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. فقير يا راجل، واحد عنده زوجة وعنده بيت، قل لي فقير؟ الله أكبر، الله أكبر. فقال: فإن لي خادما، أنا كمان عندي خادم. قال: فأنت من الملوك. رضي الله عنه. وفي مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. يقول لك الغنى محمود إذا كان في طاعة الله، وأحسن منه صحة البدن، أحسن من الغنى والماء. أو الله، شوف كده المريض تقول له تتمنى، يقول لك خذ كنوز الدنيا بس ارجع لي صحتي، ترجع لي صحتي. اه والله يا ما ناس عندهم اموال وكنوز ولكن فقدوا الصحه. وكنت اعرف احدهم والله يا اخوه يعني ملياردير ولكن يجلس على مائده الطعام يعزمنا في رمضان احيانا ما يتذوق الا كوبايه زبادي فقط، وعلى المائده اكثر من 50 صنف من اللحوم. يا حاج ما بتاكلش ليه؟ معناه انا ممنوع، ما اقدرش اكل من ده خالص، اموت لو اكلت منه، انا مريض، اكل الياجورت فقط اللي هي الزبادي دي فقط. يا الله، وعنده اموال الدنيا، والفقير ياكل 50 صنف من الطعام ده، ياكل لحوم ويمصمص ويطلع صحه. العافيه افضل من المال يا اخو، عافيه البدن افضل من الغنى والمال. اه والله، فلو ربنا من عليك بالصح احمد الله عز وجل، فغيرك يرجوها بكنوز الدنيا ولا يجدها. سبحان الملك يا اخو، سبحان الله، يظل الانسان في غرور في صحته وفجاه في لحظه تتغير كل الموازين، شويه مرض بس فيروس يضيع كل شيء بامر الله عز وجل. فلازم نحمد الله على نعمة الصحة. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يلقى الرب العبد يوم القيامة فيقول: أي فل، يعني يا فلان، ألم أكرمك وأسوتك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. قال فيقول: أفظننت أنك ملاقية؟ قال فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني، أو كما قال ربنا. الجزاء من جنس العمل، أعطناك الملك والمال والثروة، نسيت ربنا ونسيت الآخرة وظلمت وتجبرت، الآن هننساك نسيان مقابلة. ثم يلقى الثالث، ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسوتك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وترب؟ فيقول: بلى، أي رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول: يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول: ها هنا إذن أنت اللي فلحت، يعني قفها هنا إذن، خلاص ما دام فعل خلاص قف. قال ثم يقال له: الآن نبعث عليك شاهدا. شوف صدق كلامك ده بقى اللي انت قلته، الأعمال الطيبة دي كلها ما دي نجاة كلها، طيب نشوف الشهود. الآن نبعث عليك شاهدا عليك. ويتفكر في نفسه: من ذا يشهد علي؟ فيختم الله على فيه فمه: اسكت خلاص ما تتكلمش. ويقال لفخذه ولحمه وعظمه وعظامه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه، يكذب ويذكر أعمال البر فيكذب من أعضائه، لأن الأعمال دي كلها نجاة هنا، خلاص دي النجاة، الأعمال الطيبة دي كلها. طب نشوف صدقها، مين اللي يشهد لك عليك بقى؟ أعضاؤك. يا رب سلم. طبعا المقام يضيق، ولسه هذا الباب يحتاج منا إلى تفصيل، وربما يكون بعض الإخوة والأخوات عبر البث عندهم بعض التساؤلات، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عليكم السلام. نشوف كده أسئلة البث. نعم، طيب، لكثرة الأسئلة إن شاء الله نحاول جاهدين نجيب ويتسع صدركم بإذن الله. بنتنا نيولوفر مسنة أحمد مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا تقول: بارك لنا بعلمك أمين. ما الفرق بين بيع العينة وبيع التورق؟ وما هي خطورة الربا؟ وكيف يتوب من تلبس بمعاملة ربوية؟ وجزاكم الله خيرا. أسئلة طيبة مهمة. نبدأ بالأول، ما الفرق بين بيع العينة وبيع التورق؟ معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام توعد من يتعاملون بالعينة بالذل في الدنيا، ولن يرفع هذا الذل إلا بتوبة. فيا ترى ما المقصود ببيع العينة؟ بيع العينة هو بيع ربوي محرم، صورته أن يذهب المشتري إلى البائع فيشتري منه سلعة بأجل، اللي بنسميه بالتقسيط. يعني مثلا هيشتري جهاز من الأجهزة، مبرد مثلا، قيمة هذا المبرد مثلا بالتقسيط 1000 جنيه أو 2000 جنيه، يقول له ماشي، فيشتري منه المبرد بالتقسيط، كتب الكمبيالات أو العقود، هو لسه ما استلمش المبرد ولكن مجرد كتابة على الورق، فيقول للبائع، لنفس البائع، اشتري مني هذا المبرد نقدا الآن، هو ب2000 بالتقسيط، يقول له هدي لك فيه 1500 نقدا مثلا، فيروح بيع له ب1500، فياخد منه المال 1500 ويمشي. هذا هو الربا بعينه، وهذه هي العينة المحرمة شرعا، إنك تشتري بأجل وتبيع لنفس التاجر نفس السلعة في الحال بنقد أقل من قيمة التقسيط أو الأجل، فهذا البيع ربوي محرم. طب يا عم الشيخ، البعض بيكون معسر ومحتاج للمال ومفيش وسيلة يعملها لأن أغلقت أمامه أبواب القروض الحسنة، صعب أنه يقترض من الناس والناس ظروفها تعبانة، فبيعمل إيه طيب؟ في نفس الصورة دي يعمل إيه عشان تكون الصورة مباحة؟ نقول له يذهب إلى التاجر فيشتري السلعة بالتقسيط كما يريد، ثم يستلم السلعة من التاجر، كده البيع تم، لأن البيع بيتم بتسليم المبيع، وبعدين الكمبيالات مكتوبة اللي هي الثمن لأجل، ثم يبيع هذه السلعة لتاجر آخر، لا حرج، اسمه بيع وشراء، بس نقول للتاجر الآخر اتق الله ولا تبخس الناس أشياءهم. النوع الثاني ده اللي هو يا ابنتي بيع التورق، سمي بالتورق من الورق أي الفضة، لأنه طالب للدراهم، هو يريد المال، فبيشتري من تاجر بأجل يستلم السلعة ويذهب لتاجر آخر فيبيع تلك السلعة مقابل المال، لأنه محتاج للمال. بيع التورق جائز شرعا ولا شيء فيه، أما بيع العينة ربا محرم والعياذ بالله. السؤال الثاني، ما هي خطورة الربا؟ الربا شر كله وشؤم كله، يكفي من شره أن الله توعد المتعاملين بالربا بالحرب، قال تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نسأل الله السلامة، وهل يقوى مخلوق ضعيف على حرب الله رب العالمين؟ الجواب لا. ومن خطورته أنه أحد الموبقات السبع أي المهلكات، قال النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، وذكر منها وأكل الربا والعياذ بالله، فهو من المهلكات، بسببه تذهب البركة ويعم الفقر وتضيع المنزلة وتضيع الهيبة ويضيع الأولاد ويذهب المال عياذا بك اللهم. بل من خطورته ما جاء عند الإمام المنذري وصححه العلامة الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله تعالى من 36 زنية، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله السلامة، لأن في الربا انتهاك لحرمة الله تعالى، وفي الزنا انتهاك لحرمات المخلوقين، وفيه رفع للحياء عياذا بك اللهم. فهذا عن خطورة الربا. وما أكل أحد الربا قط إلا دمرت حياته وشتتت وضاع ماله عياذا بك اللهم. فننتبه لهذا الباب. طيب، وكيف يتوب من تلبس بمعاملة ربوية؟ الذي تلبس بمعاملة ربوية عليه بداية أن يتحلل منها، بمعنى أن يرد الشيء الذي اشتراه بالربا إن استطاع. إن عجز فعليه أن يتوب توبة نصوحا ويستغفر الله رب العالمين ويعزم على عدم العودة، ويبدأ يجتهد في أعمال البر وأعمال الطاعة، لقول الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نسأل الله تعالى أن يتوب على كل تائب، اللهم أمين. فلا بد من توبة وتعجيل بالتوبة. أما إذا كان قد راب وأخذ هو الفوائد والأموال، فلا بد أن يرد تلك الفوائد جميعا لأصحابها، لأن دي مظالم للعباد، والظلم ظلمات يوم القيامة. لازم يرد: لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يأخذ حقه فقط ويرد كل ما أخذه من الناس ربا وفائدة، هو ربا الفضل والعياذ بالله، أو ربا النسيء. فلابد أن يعيد كل ما أخذ إضافة على رأس ماله، يرد لأصحابه حتى يتحلل من هذا الباب الخطير عياذا بك اللهم من الربا. وطبعا كان في ليلة المعراج من ضمن الآيات التي رآها النبي، رأى رجلا يسبح في نهر من دماء والعياذ بالله، وعلى شاطئ النهر ملائكة يقفون، كلما أراد أن يخرج قذفوه بحجر من نار، فدخل في فيه وخرج من دبره والعياذ بالله، ثم أعيد إلى نصف البحر ماء النهر مرة ثانية، وهو في العذاب هكذا والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله العافية. مش عارف اسمه، عين برودة برودر. المهم بيسأل بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ سيد عبد العاطي. لدي سؤال بخصوص طول البنطال تحت الجلابية. تذهب الجلابية إلى السيقان، لكن البنطال الذي تحتها يذهب فوق الكاحل، هل هذا حرام؟ أحبك كثيرا في سبيل أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، جزاكم الله خير. الإسبال يكون في السروال، يكون في السروال كما يكون في القميص كما يكون في العمامة، فلا بد للسروال أيضا أن يكون فوق الكعبين أو الحد الأدنى عند الكعبين، أما ما زاد عن الكعبين ففي النار كما صحت بذلك النصوص، والله أعلم. وذلك إن كانت خيلاء، فنقول له حاول تقصر السروال حتى الكعبين، بارك الله فيك ونفع الله بك. شيخنا الشيخ سعيد محمد بن هبكو، مرحبا حبيبي وحشتنا، بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ورب العزة، كنت أريد أن أطلب منك ذكر قصة ضيف رسول الله قبل البث. سبحان الله، وتواردت الخواطر، سبحان الملك، هذا من طيب نفسك وصدقك، أحسبك كذلك ولا أزكيك على الله، نفع الله بك شيخ سعيد، اللهم أمين. أخونا أيضا بيقول عين برودر مهم. طيب، بيقول أخونا: لقد اشتقت إليك حق، حفظك الله، اللهم أمين. وأنا كذلك، مع أن سبحان الله الاسم غير واضح، فربما عندما ألتقي بك أعرفك إن شاء الله حبيبي، جزاكم الله خير. حتى أنني رأيتك مرة في حلمي عندما غادرتنا المسجد بعد الصلاة، كما لو كان ذلك حقيقيا. الله يرضى عنك ويبارك فيك وينفع بك، اللهم أمين، اللهم أمين. وأبشرك أن رؤية طلاب العلم في المنام نوع من أنواع الفرج القريب، فأبشر بخير. شيخنا الشيخ سعيد يقول فضيلة الشيخ سيد وفقهم الآمين ولك المثل. هناك من يطلبني لأغسل بعض الموتى فأرفض، لما أسألهم عنه هل كان يصلي في حياتي فيقول لا، فهل أنا آثم بهذا؟ بالعكس، من كان في مناط القدوة والأسوة كالمشايخ طلاب العلم، قال بعض أهل العلم من باب الزجر والردع أيضا لا يصلون على من ترك الصلاة ويلحق بذلك الغسل، فليغسله غيرك بارك الله فيك. أيضا يقول شيخنا الشيخ سعيد ربنا يبارك فيه، مولانا الشيخ أمثالكم الله أثابكم الله، ممكن جزاكم الله خير. ما الحكمة من تقديم الصبر على الصلاة في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة؟ هذا من تقديم العام على الخاص، لأن الصبر أعم من الصلاة، وإن كانت الصلاة نوع من أنواع الصبر لكنها جزء منه. ثم معلوم أن الصبر يشمل أمر الإنسان كله، فهو أنواع ثلاثة: صبر على الطاعة ويدخل فيه الصلاة، صبر عن المعصية واجتناب المناهي، وصبر على الأقدار المؤلمة، فهو عام والصلاة جزء منه، والله أعلى وأعلم. الأخت حنان تقول أخ يسأل أنه قام بينه وبين جاره خلاف وقام جاره بضربه أدى إلى عاهة مستديمة، وحكم المجلس العرفي في القرية بأن يدفع المعتدي مبلغ تعويضي تأديب للمعتدي، هل هذا حرام أم حلال؟ حلال ولا شيء فيه، لأن العاهة المستديمة ده كمان على حسب نوع العاهة ممكن يكون فيها الدية كمان، يعني إن لجأ للقضاء يحكم له بالدية زكاة العاهة في قطع أصبع أو شيء معين مما تجب فيه الدية. فكون إن المجلس العرفي حكم بمبلغ تأديبي وكذا فهذا حقه ولا شيء فيه بإذن الله. شيخنا الشيخ سعيد يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أمين يا رب العالمين، غردت فضيلتكم في آخر تدوينة بوجوب تذكير أهل المعاصي بالله والإصرع بالتوبة. السؤال أثابكم الله، هل يجوز هجر المصر على المعصية بعد التذكير والوعظ؟ أحسنت السؤال. المعصية تنقسم إلى قسمين، هناك الخطأ العارض وهناك الخطأ المنهجي والمسمى بالبدعة، والبدعة أقسام. فنجد الخطأ العارض يعني عاصف معصية معينة نذكره بالله ننصح له، طيب والله أصر على المعصية هل يجوز هجره؟ يجوز هجره إن كان الهجر يؤثر في عودته ويكون سببا في عودته، أما إذا ارتأينا أن هجر أمثال هؤلاء يزيدهم نفورا وبعدا وصدا فالأولى أن